هذه قصة إبراهيم ابن المهدي والمأمون. من لطائف المنقول من المستجاد، مقصود كتاب المستجاد من فعلات الأجواد، قال الواقدي: كان إبراهيم ابن المهدي قد ادعى الخلافة لنفسه بالري، وأقام مالكها سنة وأحد عشر شهرا واثني عشر يوما، وله أخبار كثيرة أحسنها عندي ما حكاه لي. قال: لما دخل المأمون الري في طلبي وجعل لمن أتاه بمائة ألف درهم، خفت على نفسي وتحيرت في أمري، فخرجت من داري وقت الظهر، وكان يوما صائفا وما أدري أين أتوجه، فوقفت في شارع غير نافذ وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن عدت على أثري يرتاب في أمري، إن عدت على أثري يرتاب في أمري. فرأيت في صدر الشارع عبدا أسود قائما على باب دار، فتقدمت إليه وقلت: هل عندك موضع أقيم فيه ساعة من نهار؟ فقال: نعم. وفتح الباب، فدخلت إلى بيت نظيف فيه حصر وبسط ووسائد جلود، إلا أنها نظيفة، ثم أغلق الباب علي ومضى، فتوهمته قد سمع الجعالة في وأنه خرج ليدل علي، فبقيت على مثل النار. الجعالة الأجر يعطى على العمل. فبينما أنا كذلك، إذ أقبل ومعه حمال عليه كل ما يحتاج إليه من خبز ولحم وقدر جديدة وجرة نظيفة وكيزان جدد، فحط عن الحمال ثم التفت إلي وقال: جعلني الله فداك، أنا رجل حجام، وأنا أعلم أنك تقز نفسك مني لما أتولاه من معيشتي، فشأنك لما لم تقع عليه يد. وكان بي حاجة إلى الطعام، فطبخت لنفسي قدرا ما أذكر أني أكلت مثلها. ولما قضيت أربي من الطعام قال: هل لك في الشراب؟ فإنه ينفي الهم ويطيب الفم. فقلت: أكره ذلك، رغبة في مؤانسته. فأتى بقطرميز لم تمسه يد. قطرميز وعاء زجاجي يصان فيه النقل. وجاءني بدن فيه شراب مطيب، وقال لي: روق لنفسك. فروقت شرابا في غاية الجودة، وأحضر لي قدحا جديدا وفاكهة وأبقالا مختلفة في طسوت فخار جدد. ثم قال بعد ذلك: أتأذن لي، جعلت فداك، أن أقعد ناحية وآتي بشرابي فأشربه سرورا بك؟ فقلت له: افعل. فشرب وشربت، ثم دخل إلى خزانة له فأخرج عودا مصفحا، ثم قال: يا سيدي، ليس من قدري أن أسألك في الغناء، ولكن قد وجبت على مروءتك حرمتي، فإن رأيت أن تشرف عبدك فلك علو الرأي. فقلت: ومن أين لك أني أحسن الغناء؟ فقال: يا سبحان الله، مولانا أشهر من ذلك، أنت إبراهيم ابن المهدي خليفتنا بالأمس، الذي جعل المأمون لمن دله عليه مائة ألف درهم. ولما قال ذلك عظم في عيني وثبت فلما قال ذلك عظم في عيني وثبتت مروءته عندي، فتناولت العود وأصلحته وغنيت، وقد مر بخاطري فراق أهلي وولدي، وعسى الذي أهدى ليوسف أهله وأعزه في السجن وهو أسير أن يستجيب لنا فيجمع شملنا، والله رب العالمين قدير. فاستولى عليه الطرب المفرط، وطاب عيشه كثيرا، ومن شدة طربه وسروره قال لي: يا سيدي، أتأذن لي أن أغني ما سنح بخاطري؟ وإن كنت من غير أهل هذه الصناعة فقلت هذه زيادة في أدبك ومروءتك. فأخذ العود وغنى: شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا، فقالوا لنا: ما أقصر الليل عندنا، وذاك لأن النوم يغشى عيونهم سريعا، ولا يغشى لنا النوم أعينا إذا ما دنا الليل المضر بذي الهوى، جزعنا وهم يستبشرون إذا دنا، فلو أنهم كانوا يلاقون مثلما نلاقي لكانوا في المضاجع مثلنا. والله لقد أحسنت بالبيت قد سار بي وذهب عني كل ما كان بي من الهلع. سألته أن يغني فغنى: تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل، يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول. فداخلني من الضرب ما لا مزيد عليه، إلى أن عاجلني السكر فلم أستيقظ إلا بعد المغرب. فعاودني فكري في نفاسة هذا الحجام وحسن أدبه وظرفه، فقمت وغسلت وجهي وأيقظته، وأخذت خريطة كانت صحبتي فيها دنانير لها قيمة، فرميت بها إليه وقلت له: أستودعك الله، فإنني ماض من عندك، وأسألك أن تصرف ما في هذه الخريطة في بعض مهماتك، ولك عندي المزيد إن أمنت من خوفي. فأعادها علي منكرا وقال: يا سيدي، إن الصعاليك منا لا قدر لهم عندكم، أآخذ على ما وهبنيه الزمان من قربك وحلولك عندي ثمنا؟ والله إن راجعتني في ذلك لأقتلن نفسي. فأعدت الخريطة إلى كمي وقد أثقلني حملها. فلما انتهيت إلى باب داره قال لي: يا سيدي، إن هذا المكان أخفى لك من غيره، وليس في مؤونتك علي ثقلة، فأقم عندي إلى أن يفرج الله عنك. ورجعت وسألته أن ينفق من تلك الخريطة فلم يفعل. فأقمت عنده أياما على تلك الحالة في ألذ عيش. فتذممت من الإقامة في مؤونته واحتشمت من التثقيل عليه، فتركته وقد مضى يجدد لنا حالا. وقمت فتزينت بزي النساء بالخف والنقاب وخرجت. فلما صرت في الطريق داخلني من الخوف أمر شديد، وجئت لأعبر الجسر فإذا أنا بموضع مرشوش بماء، فبصر بي جندي ممن كان يخدمني فعرفني، فقال: هذه حاجة المأمون. فمن حلاوة الروح دفعته هو وفرسه، فرميتهما في ذلك الزلق فصار عبرة، وتبادر الناس إليه. فاجتهدت في المشي حتى قطعت الجسر، ودخلت شارعا فوجدت باب دار وامرأة واقفة في دهليز، فقلت: يا سيدة النساء، احقني دمي فإني رجل خائف. فقالت: على الرحب. وأطلعتني إلى غرفة مفروشة وقدمت لي طعاما وقالت: ليهدأ روعك، فما علم بك مخلوق. وإذا بالباب يدق دقا عنيفا، فخرجت وفتحت الباب، وإذا بصاحب الذي دفعته على الجسر وهو مشدود الرأس ودمه يجري على ثيابه وليس معه فرس. فقالت له: يا هذا، ما دهاك؟ فقال: ظفرت بالغنى وانفلت مني. وأخبرها بالحال، فأخرجت خرقا وعصبته بها وفرشت له ونام عليلا، وطلعت إلي وقالت: أظنك صاحب القصة؟ فقلت: نعم. قالت: لا بأس عليك. ثم جددت لي الكرامة وأقمت عندها ثلاثا، ثم قالت: إني خائفة عليك من هذا الرجل لئلا يطلع عليك فينم بك، فانج بنفسك. فسألتها المهلة إلى الليل ففعلت. فلما دخل الليل لبست زي النساء وخرجت من عندها، فأتيت إلى بيت مولاة كانت لنا، فلما رأتني بكت وتوجعت وحمدت الله أو حمدت الله على سلامتي، وخرجت كأنها تريد السوق للاهتمام بالضيافة، فظننت خيرا. فما شعرت إلا بإبراهيم الموصلي بنفسه في خيله ورجله والمولاة معه، حتى سلمتني إليه ورأيت الموت عيانا، وحملت بالزي الذي أنا فيه إلى المأمون، فجلس مجلسا عاما وأدخلني إليه. فلما مثلت بين يديه سلمت عليه بالخلافة، فقال: لا سلم الله عليك ولا حياك ولا رعاك. فقلت له: على رسلك يا أمير المؤمنين، إن ولي الثار محكم في القصاص، والعفو أقرب للتقوى، وقد جعلك الله فوق كل عفو كما جعل ذنبي فوق كل ذنب، فإن تأخذ فبحقك وإن تعفو فبفضلك. ثم أنشدت: ذنبي إليك عظيم وأنت أعظم منه، فخذ بحقك أولى، فاصفح بحلمك عنه، إن لم أكن في فعالي من الكرام فكنه. فرفع إلي رأسه فبدرته وقلت: أتيت ذنبا عظيما وأنت للعفو أهل، فإن عفوت فمن، وإن جزيت فعدل. فرق المأمون استروحت روائح الرحمة من شمائله، ثم أقبل على ابنه العباس وأخيه أبي إسحاق وجميع من حضر من خاصته، فقال: ما ترون في أمره؟ فكلهم أشار بقتلي، إلا أنهم اختلفوا في القتلة كيف تكون. فقال المأمون لأحمد ابن أبي خالد: ما تقول يا أحمد؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن قتلته وجدنا مثلك قتل مثله، وإن عفوت عنه لم نجد مثلك عفى عن مثله. فنكس المأمون رأسه وجعل ينكت الأرض وأنشد متمثلا: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. هذا البيت الحارث ابن وعلة الهذلي. فكشفت المقنعة عن رأسي وكبرت تكبيرة عظيمة وقلت: عفا والله عني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لا بأس عليك يا عم. فقلت: ذنبي يا أمير المؤمنين أعظم من أن أتفوه معه بعذر، وعفوك أعظم من أن أنطق معه بشكر، لكن أقول: إن الذي خلق المكارم حازها، في صلب آدم للإمام السابع، ملئت قلوب الناس منك مهابة، وتظل تكلأهم بقلب خاشع، ما إن عصيتك والغواة تمدني، أسبابها إلا بنيتي طائعي، فعفوت عمن لم يكن عن مثله عفوا، ولم يشفع إليك بشافعي، ورحمت أطفالا كأفراخ القطا وحنين والدة بقلب جازع. فقال المأمون: لا تثريب عليك اليوم، قد عفوت عنك ورددت عليك مالك وضياعك. فقلت: رددت مالي ولم تبخل علي به، وقبل ردك مالي قد حقنت دمي، فلو بذلت دمي أبغي رضاك به، والمال حتى أسل النعل من قدمي، ما كان ذاك سوى عارية رجعت إليك، لو لم تعرها كنت لم تلمي، فإن جحدتك ما أوليت من كرم، إني إلى اللؤم أولى منك بالكرم. فقال المأمون: إن من الكلام درا وهذا منه. وخلع عليه وقال: يا عم، إن أبا إسحاق والعباس أشار بقتلك. فقلت: إنهما نصحا لك يا أمير المؤمنين، ولكن أتيت بما أنت أهله، ودفعت ما خفت بما رجوت. فقال المأمون: أمت حقدي بحياة عذرك وقد عفوت عنك ولم أجرعك مرارة امتنان الشافعين. ثم سجد المأمون طويلا ورفع رأسه وقال: يا عم، أتدري لما سجدت؟ قلت: شكرا لله تعالى الذي أظفرك بعدو دولتك. فقال: ما أردت هذا، ولكن شكرا لله الذي ألهمني العفو عنك، فحدثني الآن حديثك. فشرحت له صورة أمري وما جرى لي مع الحجام والجندي والمرأة والمولاة التي نمت علي. فأمر المأمون بإحضارها وهي في دارها تنتظر الجائزة، فقال لها: ما حملك على ما فعلت مع سيدك؟ فقالت: الرغبة في المال. فقال لها: ألك ولد أو زوج؟ قالت: لا. فأمر بضربها 200 صوت وخلد سجنها، وقال: أحضر الجندي وامرأته والحجام. فأحضروا. فسأل الجندي عن السبب الذي حمله على ما فعل، فقال: الرغبة في المال. فقال المأمون: أنت يجب أن تكون حجاما. ووكل به من يلزمه الجلوس في دكان الحجام ليتعلم الحجامة، وأكرم زوجته وأدخلها إلى القصر وقال: هذه امرأة عاقلة تصلح للمهمات. ثم قال للحجام: لقد ظهر من مروءتك ما يوجب المبالغة في إكرامك. وسلم إليه دار الجندي بما فيها، وخلع عليه وأنعم عليه برزقه وزيادة 1000 دينار في كل سنة، ولم يزل في تلك النعمة إلى أن مات. إذن هذه قصة إبراهيم ابن المهدي الذي خرج على المأمون في خلافته، ولا شك أنها لا تخلو من بعض المبالغات وحتى الأكاذيب، لكننا نريدها للمتعة والتندر، ليس إلا مع التأكيد على وجودها كقصة، ولكن هناك بعض الزيادات التي وردت فيها.